أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى الجواب السابع. في الدرس السابق أشرت إلى أنه ينبغي أن نطول فصلتنا شوية. الشبهة مهمة. الشبهة تؤدي إلى أنه في موارد العلم الإجمالي لا تجد الموافقة القطعية. يجب الترخيص في الطرفين بنحو المشروط، فيجوز له اتكال أحد الأطراف، وهذا لا يقول ذلك، لا يلتزم به، هذا لا يلتزم به، فلا بد من دفع هذه الشبهة. بناء على القول بالاختبار طبعا، هي شبهة أساسا تتوجه في الحقيقة على المحقق النعيمي وسيد القائي ومن يذهب إلى هذا الرأي، وهو أنه هنا لا مانع من جريان الأصل في كل من الطرفين، وإنما المانع فقط المعارضة، والمعارضة في جهة الشبهة، أنه ليش نلتزم بسقوط الأصل عن كل من الطرفين على الأقل، لا نلتزم بالتقييد، سيد الأصل في كل منهما مقيدا. فلا بد من أن نستعرض الوجوه التي قيلت للجواب ودفع هذه الشبهة. إلى هنا لم يتم جواب واضح عن ماذا عن هذه الشبهة، دفع هذه الشبهة مع الالتزام بالاختبار كما قلنا. الجواب السابع هو ما جعله السيد الشهيد مقتضى التحقيق في المقام أو وجه التحقيق في المسألة. كلام الوجه طويل، وذكر فيه بأن الحكم سواء كان إلزاميا أو كان تخصيصيا، تارة يكون واقعيا، إلزام واقعي، تخصيص واقعي، وأخرى يكون ظاهريا، إلزام ظاهري، كحكم ظاهري أو تخصيص ظاهري. إذا كان واقعيا الإلزام أو الترخيص من دون فرق بينهما، قبل أن نقول الإلزام الواقعي، هو أساسا الحكم مهما كان، وهكذا يقول، مهما كان واقعي أو ظاهري، إلزامي أو ترخيصي، له مدلولان، له مدلولان تصديقيان. أحدهما مدلول الإنشائي يعبر عن الحكم نفسه، حكم جعل، وله مدلول تصديقي حكائي يسميه، اللي هو أشبه المدلول الجدالي، وهو عبارة عن الملاك، مبادئ الحكم ومبادئ الحكم. كل حكم لا بد أن يكون له مدلول إنشائي، اللي هو عبارة عن أفرض الوجوب، تحريم، ترخيص، الإنشاء، الحكم المنشأ، وله مدلول تصديقي حكائي، هو يدل الدلالة الالتزامية على وجود ملاك فكان سببا لجعل هذا الحكم وإنشاء هذا الحكم. وهذا الملاك طبعا يختلف باختلاف الأحكام، مصلحة المفسدة، حب، مصلحة التسهيل في باب الترخيص مثلا، وهكذا ملاكات اللي هي ملاكات الأحكام مهما كان الحكم حتى الظاهري، سواء كان الحكم واقعيا أو كان حكما شنو ظاهريا، بالنتيجة هذا الحكم لابد أن يكون له شنو؟ لابد أن يكون له ملاك، لابد أن يكون له مبادئ. فكل حكم هو له مدلول تصديقي حكائي التزامي يدل يكشف عن ماذا؟ يكشف عن وجود ملاك لهذا الحكم المنشأ. الحكم التخييري، الحكم التخييري من دون فرق بين أن يكون إلزاميا أو يكون ترخيصيا، هذا اللي أقسمه إلى أنه تارة يكون حكم واقعي واخرى يكون حكم شنو؟ حكم ظاهري. بالنسبة للحكم الواقعي، الحكم التخييري الإلزامي أو التخصيصي، إذا كان حكما واقعيا من قبيل مثلا اتصال الكفارة، اتصالك على حكم تخييري إلزامي، حكم تخييري إلزامي واقعي، حكم تخييري إلزامي واقعي. وقد يكون الحكم الواقعي التخييري هو الترخيص، ترخيصي ليس حكما شنو إلزاميا، من قبيل ماذا؟ من قبيل الترخيص في ارتكاب أحد أضرار العلم الإجمالي في موارد الضرارة، فهذا الضرار يرخص المكلف في ارتكاب أحد الطرفين تخييرا، كما إذا كان الضرار مو لأحدهما المعين، لا الضرار يرتكب بكل واحد منهما، وهنا يكون الترخيص ثابتا وعلى نحو التخيير، ويكون حكما شنو واقعيا لا حكما ظاهريا، لأنه بذلك الضرار. الحكم التخييري إلزاميا كان أو ترخيصيا، إذا كان حكما واقعيا، حكما واقعيا تارة يكون مدلول الإنشائي هو عبارة عن الإلزام بالجامع أو الترخيص الجامع، ومدلول الإنشائي هذا هو المدلول الإنشائي هو للدليل بدليله، هو عبارة عن الترخيص بالجامع أو الإلزام بماذا؟ بالجامع، فكأنه يوجد هناك حكم واحد إلزام أو ترخيص متعلق بماذا؟ متعلق بالجامع لا أزيد ولا أقل. وأخرى يقول لا، الحكم الإلزام لا يتعلق بالجامع ويخير بين الطرفين بين فردين، وإنما الإلزام يتعلق بكل من الفردين، لكن على نحو شنو؟ على نحو مشروط، على نحو مشروط، هذا بالنتيجة حكم تخييري إلزامي، لكن الإلزام هنا لا يتعلق بالجامع، وإنما يتعلق بماذا؟ بالفرد. يجب عليك العتق، عتق مو بجامع بين العتق وبين الطوم شهرين متتابعين وبين شنو الثالث طعام 60 مسكين، لا، العتق واجب لكن بشرط ان تترك الطرف الاخر، اذا لم تصوم شهرين متتابعين يجب عليك العتق، وهكذا في الصوم اذا لم تحدث رقبه يجب عليك صوم شهرين متتابعين، فهذا يكون مطب الالزام هو ماذا؟ هو الثالث، هو كلا الفردين كلا طرفي التخيير، او اطراف طريقه تكون اكثر من ذلك. هذا اللي يحاول حكم الانشائي، الحكم الانشائي تارة يكون الالزام متعلق بالجامع، مرة يكون متعلق بالفردين لكن بنحو المشروط، وهذا التخصيص تارة يتعلق بالجامع يرخص الجامع، وهذه الأطراف هي أفراد ومصادر الجامع. وأخرى يتعلق لا الترخيص الواقعي يتعلق ماذا؟ بالفردين لكن بنحو ماذا؟ بنحو مشروط. المدلول الحكائي التصريح الحكائي يعبر عن ماذا؟ عن الملاك، عن الترخيص أو الإلزام، يعبر عن الملاك. تجمع من المدلول الحكائي يكون مرة نفترض أن الملاك قائم في الجامع، قائم في الجامع، وأخرى يكون قائم في ماذا؟ لا، الملاك قائم في الفردين، هذا فيه ملاك لكن بشرط ترك الطرف الآخر، فيه ملاك للإلزام فيه لكنه عندما تضغط الطرف الآخر، واجب على مستوى المدلول الإنشائي، وفيه ملاك الوجوب والإلزام لكن بشرط ماذا؟ بشرط تذكر صوم 60 يوم مثلا أو طعام 60 مسكين. هذا هم يمكن تصوره في كل منهما، الملاك مرة يكون بالجامع ومرة يكون بماذا؟ يكون قائما بالطرفين على نحو مشروع. الفرق بينهما واضح، الفرق بينهما هو الاعتبار بأنه مرة عندنا حكم واحد وله ملاك واحد متعلق بالجامع ليس أكثر من ذلك. مر لنا سبب عندنا حكمان إلزاميين أو ترخيصيين متعلقين لماذا بالطرفين لكن على نحو ماذا؟ على نحو المشروط. وكل حكم منهما له ملاك. الملاك أيضا يتعلق لماذا بالفردين أيضا على نحو ماذا؟ على نحو المشروط. هذا كله ممكن في الحكم الواقع الإلزامي أو الترخيصي في باب التخيير. هذا كله ممكن، يمكن أن يتعلق بالجامع، ممكن أن يتعلق بالطرفين في نحو المشروط. الملاك قد يكون قائم بالجامع وقد يكون قائم بماذا بالطرفين بنحو ماذا بنحو مشروط. وأما الحكم الظاهر الذي هو محل الكلام، هو محل كلامنا الحكم الظاهر، نتكلم عن ماذا؟ عن الترخيص لماذا في أطراف الشبهة التي فرض فيها الشك وفرض فيها الشبهة، واللي يكون الترخيص فيها مجهول على أساس أنه حكم ظاهر مستفاد من أدلة الأصول، من أدلة الأصول المؤمنة. بالنسبة للحكم الظاهر بلحاظ مدلول الإنشائي، لحاظ مدلول الإنشائي يمكن، ماكو مشكلة في أن نفترض تارة أنه التخيير يكون يعني الحكم يتعلق بالجامع، وحينئذ يكون هناك تخيير بين الفردين، والحكم الظاهر يكون متعلق بالجامع. وأخرى نفترض لا، أنه ما عندنا حكم واحد يتعلق بالجامع، حكم ظاهري، وإنما هناك حكمين، هناك حكمان مشروطان متعلقان بماذا؟ بالطرفين. ممكن ترخيص ظاهري اللي هو مع الكلام مثلا تارة نفترضه متعلق بالجامع بين الطرفين ويرخص في أحدهما، ترخيص واحد يتعلق بماذا؟ بأحد الفردين. مرشد لا، عند ترخيصين متعلقين بالطرفين، هذا مرخص فيه بشرط تركيزات ولا مرخص فيه بشرط تركيزات. فممكن تطور كما هو الحال في الحكم الواقعي. هذا على مستوى المدلول الإنشائي، مدلول الإنشائي. إذا جينا للمدلول التصديق الحكائي وما يكشف عن الحكم ويعبر عنه من ملاك ومن ماذا ومن مبادئ، هنا يقول لا يعقل، هنا يقول بسلك مظاهر، هنا يقول لا يعقل سوى التخيير بمعنى تعلق الحكم بالجامع. لا يعقل غير هذا بلحاظ المبادئ والملاكات، لا يعقل سوى التخيير الذي يعني تعلق الذي يعني تعلق الحكم لماذا بالجامع، لا ترخيصين مشروطين لماذا في الطرفين، لا ترخيصين مشروطين في الطرفين. شو الدليل على هذا؟ شو الدليل على أن الحكم الظاهري من دون فرق طبعا بين الترخيص والإلزام كلها أحكام ظاهرية؟ هذا على مستوى المدلول الإنشائي ممكن افتراض شنو حكمين متعلقين بالطرفين بنحو المشروط على مستوى المدلول الإنشائي، ماكو مشكلة يعني ليش ترخيصين، لكن ما يعبر عنه الحكم من ملاك وروح ومبادئ اللي هو روح الحكم وواقع الحكم وحقيقة الحكم، يعني لا كما نقدر نقول بأنه أبعدنا شنو، أبعدنا ترخيصين مشروطين، بل لابد أن نقول ماذا؟ أن الملاك قائم بماذا؟ بالجامع بين الطرفين، ويكون هناك تخيير بين الطرفين على أساس أن الترخيص قائم بالجامع والملاك أيضا قائم بماذا؟ قائم بالجامع. لماذا لا يعقل إلا تعلق الحكم بالجامع في الأحكام الظاهرية، ولا يعقل افتراض وجود حكمين في الطرفين متعلقين بالطرفين على نحو المشروط؟ هو هذا يستدل عليه على أساس المبنى الذي هو قدس الله نفسه الذكية يؤمن به. وهو ماذا؟ وهو تفسير الأحكام الظاهرية بالتفسير المتقدم سابقا. هو تقدم سابقا أن هو الأحكام الظاهرية يعتبرها عبارة عن هي عبارة عن في الحقيقة تنشأ يعني الحكم الظاهري مهما كان هو ينشأ من أهمية الملاكات الواقعية والأغراض الواقعية. عندما تختلف الأغراض الواقعية وتتزاحم في مقام الحفظ التشريعي حينئذ أيهما أهم يجعل الحكم الظاهري على طبق هذه الأهمية ويعبر عن ماذا؟ عن أهمية ملاكات وأغراض واقعية عندما يقع التزاحم الحفظي فيما بينها. هو هكذا يقول الحكم الظاهري واقعه هذا تعبير عن اهتمام الشارع وتبديح الشارع لبعض الملاكات الواقعية المتزاحمة على البعض الآخر عندما يكون الشارع يهتم بالأغراض اللزومية. الأغراض اللزومية حتى في مرحلة الموافقة القضائية والمخالفة القضائية حينئذ سوف يجعل حكما ظاهريا هو عبارة عن الاحتياط التام. عبارة عن الاحتياط التام مو فقط يحرم المخالفة القضائية، لا، يوجب ماذا؟ الموافقة القضائية، لأنه بذلك يحصل على أغراضه شنو اللزومية الأهم بحسب الفرض. عندما يهتم بالأغراض الترخيصية ومصلحة إطلاق الإعلان للمكلف وما جعل عليكم في الدين من حرج، يهتم بالأغراض الترخيصية وهذا حتى قد على مستوى ماذا؟ المخالفة القضائية. حتى على مستوى المخالفة القضائية فأراد أن يرخص في ماذا؟ في ارتكاب طرفين، يرخص في المخالفة القضائية مو فقط في ماذا؟ في ترك الموافقة القضائية، لا، يرخص حتى في المخالفة ماذا؟ القضائية. وعندما يفترض التبعيه بمعنى ان الغرض اللزومي اهم بلحاظ المخالفه القطعيه، لكن الغرض الترخيصي اهم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الموافقه القطعيه. في هذه الحاله يجعل الترخيص في احد شنو طرفين، لا يجعل الترخيص في كل من الطرفين. لماذا؟ لأنه بحسب الفرق في مرحلة المخالفة القطعية أغراضه اللزومية أهم من أغراضه ماذا؟ الترخيصية. لكن حيث أنه في مرحلة الموافقة القطعية الغرض اللزومي عنده أهم، حينئذ يجعل الترخيص في ماذا؟ في أحد الطرفين، يرخص في أحدهما ويتخير المكلف بين أحد الطرفين. طبعا هذا الترخيص في أحد الطرفين في هذه الحالة إنما يثبت إذا لم يكن مرجح لأحد الطرفين بالخصوص، يرجح ماذا؟ أن يكون ترخيص متعلقا به بالخصوص. إذا لم يكن مرجح وفر الكلام وما هو مرجح لأحد الطرفين على الآخر، إذا لم يكن مرجح حينئذ يتعين أو النتيجة راح تصير شنو؟ الترخيص في أحد الطرفين. هذا الحكم الظاهري، هذه هي نتائجه. وأما الترخيص في كل من الطرفين، الترخيص في كل من الطرفين على نحو المشروط، هذا يقول بأنه غير معقول. المعقول على أساس تفسير الأحكام الظاهرية بهذا التفسير هو أن نلتزم لماذا؟ بالترخيص بالجامع، في أحد الطرفين. الترخيص في أحد الطرفين، لأن الترخيص في كل من الطرفين يؤدي إلى المخالفة القطعية، والمفروض أنه شنو؟ لا، ممنوع المكلف من المخالفة القطعية، فحينئذ ماذا؟ يرخص في أحدهما. الترخيص في أحدهما ليس فيه معذور، والشارع بحسب الفرد قدم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية في مرحلة الموافقة القضائية. نتيجة هذا هو الترخيص في أحدهما، لا الترخيص في كل منهما بنحو مشروط، بل يقول هذا غير معقول، الترخيص في كل منهما بنحو مشروط هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ يقول باعتبار أنه الترخيص في كل منهما بنحو مشروط نلتزم بهذا الشيء، لأن هذا الطرف فيه ترخيص، تعلق به ترخيص مشروط بترك ذاك، وهكذا بالنسبة إلى الطرف الآخر. يقول هذا غير معقول أن يكون الترخيص الشرعي الذي فسرناه في التفسير السابق لأنه حكم ظاهري ينشأ من ماذا؟ من احتمال الشارع ببعض الأغراض الواقعية عندما يقع بين الاختلاف والتزاحم ويقدمها على أغراض أخرى. أنا شو المعنى أن يكون هذا الترخيص مشروط بعدم فعل المكلف للطرف الآخر؟ هذا غير معقول. ليش؟ لأن فعل المكلف للطرفين، ترك المكلف للطرفين، فعل المكلف لأحد الطرفين ليس له علاقة بالترخيص، لا دخل له في هذا في درجة احتمال الشارع بالأغراض الترخيصية والأغراض اللزومية. القضية المشرع هو يلاحظها ويلاحظ يعمل أن تقدم على الآخر ويجعل ترخيصا على ضد ذلك، أما أن يجعل ترخيصا في هذا الطرف مشروطا بترك ذاك الطرف، إذا تركت هذا الطرف ترخص لك في هذا الطرف، هذا إنما يعقل عندما يكون الترخيص ترخيصا واقعيا، عندما يكون الترخيص ترخيصا واقعيا هذا شيء معقول. أما عندما يكون الترخيص في الظاهري وبالتفسير السابق بالمعنى السابق للترخيص الظاهري ولكل الأحكام الظاهرية هذا يكون غير معقول. إناقة الترخيص الظاهري في هذا الطرف بفعل المكلف أو ترك المكلف، أي دخل لترك المكلف وفعل المكلف في درجة احتمال الشارع بالأغراض الواقعية ليس له دخل في ذلك. الترخيص ظاهري يلحظه الشارع، يجعله الشارع عندما تكون الأغراض الترخيصية عنده أهم من الأغراض اللزومية، عندما تكون الأغراض الترخيصية أهم فقط في مرحلة الموافقة القضائية وبالعكس في مرحلة المخالفة القضائية قلنا يجعل الترخيص في أحدهما، الجامع يجعل الترخيص في أحدهما. قال الترخيص ليس لفعل المكلف او ترك المكلف على قليل، اما جعل ترخيصين في الطرفين مشروطين لترك الطرف الاخر مع الحفاظ على هذا المبدا والمبنى، مع الحفاظ على تفسير الاحكام الظاهره بهذا التفسير، هذا يكون غير معقول. ومن هنا يقول هنا يتعين، هنا إلى هنا يتعين ماذا؟ يتعين أن نفترض ماذا؟ بأنه بلحاظ المدلول الحكائي، تصديق الحكائي الواقعي، لابد من افتراض ماذا؟ أن الترخيص يثبت للجامع بما له من الملاك يكون هذا الأمة لأحدهما، لا أن يكون هناك ترخيصان متعلقان في الطرفين بنحو المشهور. حين إذا هذا يعني هذا أشبه بالمقدمة لما يريد أن يقوله، إذا عرفنا ذلك حينئذ يقول بأن الشارع إذا جعل الترخيص مرة يجعل الترخيص بلسان رخص في كل واحد منهما عند ترك الطرف ترك الآخر مرعش يجي الخصب كثير كل من الطرفين عندما تترك الطرف الآخر، هذا لا معنى من حملة على الترخيص التخييري، ما هو مشكلة فيه. أما إذا ما عندنا دليل على الترخيص بهذا الشكل كما هو المفروض، ما معنى دليل على الترخيص سوى أدلة البراءة العامة، ما عدا دليل خاص على الترخيص، وإنما عندنا أدلة البراءة العامة، رفع ما لا يعلمون وكل شيء لك حلال وأمثالها، وهذه هي التي يراد التمسك بها لإثبات الترخيصين في ماذا؟ في الطرفين، في الترخيصين في الطرفين بنحو المشروع. إلى ما عدنا إلا الأدلة العامة كما هو المفروض كما هو الصحيح. هذه الأدلة العامة الدالة على الترخيص لها ظهور بلا إشكال، هي ظاهرة في جعل الترخيص في كل من الطرفين تعينا، تعينا، لأن هذا هو مقتضى ما تقدم مرارا من الحفاظ موضوع البراءة الشرعية والأصل الشرعي في كل من الطرفين، في كل من الطرفين أكو شك أكو شبهة، وبهذا يكون موضوع الأصل محفوظا فيه، وهكذا الطرف الآخر في حد نفسه كل منهما موضوع الأصل محفوظ فيه، ومقتضى الحفاظ موضوع البراءة، مقتضى الحفاظ موضوع كل شيء لك حلال وحرام، ومقتضى ظهور هذا الدليل أصلا هو ماذا؟ هو جعل البراءة والترخيص في كل واحد من الطرفين بعينه وبخصوصه، مو جعل الترخيص فيه على سبيل البدل، هذا جعل الترخيص فيه على سبيل البدل خلاف ظاهر الدليل، ظاهر الدليل جعل الترخيص فيه كل شيء لك حلال حتى تعرف انه شنو حرام، ما دام لا تعرف انه حرام هو لك حلال، هو بعينه حلال، مو هو احدهما لا بعينه، هو لك حلال، هذا هو ظاهر أدلة الترخيص العامة، أدلة البراءة العامة، هو جعل الترخيص في كل واحد من الطرفين عينا، مو جعله فيهما شنو تخييرا اللي هو يرجع للجامع، لا، هذا خلاف ظاهر الدليل. حينئذ هذا ظاهر الدليل، تقييد كل ترخيص الاخذ بهذا الظاهر والالتزام بالترخيصين في الطرفين، لكن مع تقييد الترخيص في كل طرف بترك الطرف شنو الاخر حتى نتخلص من جريان الترخيص، اثبات الترخيص في كل منهما مطلقا، لان هذا يلزم منا شنو المحذور المتقدم، نقيد الترخيص في كل منهما بترك الطرف الاخر، يقول هذا ممكن لكن على مستوى المدلول الانشائي، على مستوى المدلول الانشائي ممكن ان نبتدئ على حكمين وترخيصين في الطرفين مشروطين، هذا ممكن، لكن بلحاظ المدلول التصديق الحكايه وما يكشف عنه الترخيص كحكم ظاهري من مبادئ من ملاكات، هذا لا يكون مقبولا. لماذا لا يكون مقبول؟ لماذا لا يكون مقبول؟ يقول لا، لا يكون مقبول. ليش لا يكون مقبول؟ لما عرفت سابقا من ان الاحكام الظاهريه لا يعقل ان تكون منوطه بماذا؟ بفعل المكلف او ترك المكلف. كيف يكون ترخيص في هذا الطرف ظاهري بملاك ترجيح الأغراض الواقعية المتزاحمة يكون منوط بماذا؟ بفعل المكلف أو تركه، هذا سابقا ذكره، هذا غير معقول. إذا لابد أن شنو حتى نتلافى هذا المحذور، لابد أن نحول الترخيص من الطرفين علما إلى الجامع حتى يكون مقبول، يكون معقول. نحول الترخيص من الطرفين إلى الذخيرة في الجامع، يقول هذا فيه محذور الإثباتي، الأول فيه محذور ثبوتي، بينما هذا فيه محذور إثباتي، لأن هذا يقول فالمعنى زائدة لا يتكفل بها الدليل، معنى زائدة لا يتكفل بها الدليل، الدليل ظاهره إثبات الترخيص في كل من الطرفين، إثبات الترخيص في كل من الطرفين بنحو مطلق معروف الالتزام به، استرداد الترخيص في كل منهما بنحو مقيد. هذا في المشكلة الثالثة أنه لا معنى لاستراد الترخيص الظاهري منوطا ومشروطا بماذا؟ بفعل المكلف. فنضطر إلى ماذا؟ إلى أن نحول الترخيص علما من الطرفين علما إلى الجامع حتى يكون مقبول لكن هذا التحويل هذا لا يتكفله دليل الأصول المؤمنة العامة. لو قام عليه دليل خاص لا بأس بالالتزام به، نقول الدليل قرينة على هذا التحويل هو هذا الدليل الخاص، لكن الأدلة العامة لا تتكفل بهذا التحويل، هذا اللي يذكره. طيب ايش تفهم من هذا الكلام؟ في الحقيقة هو يعني يثبت هالمعنى، هذا يريد يصل إلى نتيجة ماذا؟ أنه في محل الكلام لابد من الموافقة شبه القضية، ويريد ينفي الشبهة التي وثيرا. هذا غرضه هو من جواب عن الشبهة، هو يعني يريد يقول بأنه التخيير لا يجري في المقام، الترخيص المخالفة الاحتمالية ما ممكن التزام بها، بل تجد الموافقة شبه القضية. ليش؟ لأن التخيير المتصور إما أن يكون هو التخيير المطروح في أصل الشبه، يعني ينشأ هذا التخيير من ترخيصين في الطرفين مشروطين، وإما أن يكون ترخيص في ماذا؟ في الجامع. وبعدين اثنين، التخيير بين الطرفين والسماح للمكلف في ارتكاب المخالفة الاحتمالية ارتكاب أحد الطرفين، فلا لابد أن ينشأ إما من افتراض ترخيصين مشروطين في الطرفين أو ترخيص في أحدهما، ترخيص الجامع. وعلى الاثنين ترخيصين مشروطين بهذا المحذور المتقدم، هو محذور الإتباع الثبوتي. المحذور السابق أنه ترخيص حكم ظاهري أحكام ظاهرية ما له علاقة بفعل المكلف وترك المكلف، فلا معنى لإناقة الترخيص الظاهري بفعل المكلف وترك المكلف. هذا بهذا المعنى الترخيص في الجامع ممكن، ما يرجع لهذا المعذور، لكن لا دليل عليه إثباتا، لأن الدليل عندنا فقط هو أدلة الأصول المؤمنة العامة، وهذه الأصول ليس فيها ما يدل على ماذا؟ على تحويل الترخيص من الطرفين علما إلى الجامع، لأنها هي كما قلنا ظاهرة في ماذا؟ في الترخيص في الطرفين ووجود الملاك في ماذا؟ في الطرفين. فما تحويل هذا إلى الجامع هذا يحتاج إلى مهنة إثباتية زائدة، وهذه المهنة الإثباتية الزائدة مفقودة في محل الكلام. وعليه فينسد بعض التغيير في محل الكلام، ويتعين حينئذ الالتزام بوجوب الموافقة القضائية.